دخلنا في هذا الفصل من كلام يسير رضوان الله تعالى عليه، وهو فصل في أحكام أوقات الصلاة. في هذه المسألة الأولى عدة مباحث، تقدم الكلام في الجزء الأول أو في القسم الأول من هذه المسألة الشريفة، وهو أنه لا يصح فعل الصلاة هذا قبل دخول الوقت، ولكن الشيزي قال في القسم الثاني من أجزاء هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين تمام الصلاة وبين جزء من أجزاء الصلاة. قال العلام رضوان الله تعالى عليهم بل أنه لإطلاق الروايات والآيات الدالة على اعتبار دخول الوقت وإحراز الوقت قبل شروط الصلاة. كلام في هذا الإطلاق الذي تمسك به العلام في محله في الأصول، هذا قررنا طبعا للعلام أنه بل ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وإذا قلنا بأنها موضوعة لخصوص صحيحة فتترتب عليه ثمرة، وعلى القول بوضع للعام تترتب ثمرة. التمسك بالإطلاق إنما يصح إذا كان بل إذا التزمنا بكون ألفاظ العبادات موضوعة للعام من الصحيح والفاسد، وأما إذا التزمنا بأنها موضوعة لخصوص الصحيح أو قامت الكرينة في مورد من موارد أن المقصود باللفت الصلاة في خصوص المكان هو خصوص الصحيح، فعين يدين التمسك بالإطلاق لا يكون ممنوع. وفي المقام كذلك إن الآية الشريفة بل وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخر الآية الشريفة، هذه الآية الشريفة أريد بلفظ الصلاة من لفظ الصلاة خصوص الصحيح بقرينة الأمر بها، الأمر لا يكون إلا بخصوص الصحيح لا يكون للعام. وكذلك الروايات التي استدل بها قرأناها في خدمتكم، ذكرها صاحب الوسائل في باب 13 من أبواب المواقيت، هذه روايات لا من صلى قبل الوقت فلا صلاة له، لا صلاة يعني لا صلاة بمعنى العام يعني أو لا صلاة الصحيحة المأمور بها، لا تصلي قبل الوقت مقصود به الصلاة الصحيحة. فإذا المقصود باللفظ الصلاة في الآية والروايات المتعلقة بالبحث مقصود به خصوص صحيح، فعين يدين فقير يد الفقيه عن التمسك بالإطلاق هذا قاصرة لا يمكنه. كيف مع ذلك حكيم الفقهاء تمسك بالإطلاق، وكذلك السيد العظم أيضا تمسك بالإطلاق، وهذا غير واضح. والذي ينبغي أن يستدل به وهو قاعدة الاشتغال، وهو أنه كون الصلاة في الوقت كذلك كون الصلاة مع الطهرة، كما يشترط كما عرفنا من شرطية الطهرة للصلاة أن تكون طهرة حاصلة في جميع أجزاء الصلاة، كذلك لابد أن نحرز بأن الوقت وبأن أجزاء الصلاة بجميع أجزائها وقعت في الوقت. هذا هو الصحيح، وليس التمسك بالإطلاق كما فاد العلام رضوان الله تعالى عليهم. ثم في كلام اليزدي مطلب آخر أو قسم آخر من السنة يقول يجب العلم بدخول الوقت حين شروع في الصلاة. عندنا مطلبان، المطلب الأول هو العلم بدخول الوقت، علم بالزوال، هذا إنسان ينسب الآلات أو ينتبه إلى حركة الشمس وحركة الأرض ويعلم بأن تحقق الزوال، فهذا يكون علم بدخول الوقت. وعندنا علم آخر وهو العلم بحصول الصلاة ووقوعها بجميع أجزائها في الوقت، وبين هذين العلمين بين هذين المعلومين تلازمون، تلازم بين المعلوم وهو دخول الوقت وبين كون الفعل كون الصلاة هذا في الوقت، بينهما تلازم ليس شيئا واحدا. والذي دل دليل هو الثاني، وهو دل دليل عليه هو الثاني، وهو وقوع الصلاة ووقوع شروع الصلاة. وكل له جزء مهما يكون صغيرا من أجزاء الصلاة لابد أن يقع في الوقت، كما يجب أن يقع مع الطهارة كذلك في المقام. فنتيجة التعبير السليم حسب الموازين العلمية هو أن يقول يجب العلم بوقوع الصلاة بتمام أجزائها في الوقت، لا يجب العلم بدخول الوقت، وإن كان بينهما تلازم. وكان على العالم رضوان الله تعالى عليهم سيد الأعظم وحكيم الفقهاء وغيرهما التنبيه على هذا، أن هناك مسامعة في التعبير. ثم وقع الكلام أنه هل يكتفى بظن جزء آخر من سلم هذه المسألة، إذا يكتفى بظن بوقوع الصلاة في الوقت أو لابد من تحصيل القطع والعلم. بل ظاهر كلام اليستي وطبعه العلماء أنه لابد من العلم بل غير كافي، ولكن صاحب الصدائق رضوان الله تعالى عليه بل هذا اكتفى بالظن إذن، واستدل على ذلك بالرواية الأولى بباب 25 من أبواب المواقيت في الصلاة، وهي رواية هذا من حيث السند لا إشكال فيها خصوصا بسند الشيخ الطوسي، إلا كلام فيها من يروي عن الإمام صادق سلام الله عليه وهو بل إسماعيل بن رباح أو رياح. السيد العدم في معجمه الشريف وكذلك فيها وبهوته بل في بهوته يقول رباح بالباء، وفي المعجم ردد برباح أو رياح. مع الممقاني على الله درجاتي في عليين في منتهى المقال هناك بل ذكر أقوال الرجاليين الذين ضبطوه بباء الموحدة، ثم بعضك هو يميل إلى أنه بالياء، وذكر بعض القرائن تلك تفيد الاطمئنان. فالصحيح والعلم عند الله هو إسماعيل بن رياح وليس رباح، هذا الجانب. بل وكان هذا الرجل وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته، يدر من سيد العظم ويدر استقفى من حكيم الفقهاء الالتقاط بوثاقة، لأنه قال في مقام الرواية صحيحة إسماعيل بن رباح، فمعنى ذلك هذا الرجل عنده سقام. سيد العظم في موجمه الشريفة ذكر الرجل ذكر بعض الجوانب مميزة له هذا، ولكن لم يقل لا بوثاقة ولا بأدم الوثاقة، حتى في التبعة الثانية إلا في الثلاث أجزاء من معجمة طبعت مرتين هذا في حياته الشريفة، الجزء الأول والثاني والثالث بقي ولما في حياته كانوا إضافات عنده حتى هذا الجزء الثالث، أم بل لم يعلق بشيء، لم يرجع لوثاقته على عدم كل شيء، لم يتعرض أنه ثقة أو غير ثقة أبد، ربهم كان غير مقتنع أو طفر صاحب قلم الشريف لست أدري. ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه سيد العدم وغيره قال بوثاقة الرجل، استدل على وثاقته بأنه من أصحاب الصادق سلام الله عليه وأنه من تلامذتهم، وهذا المعنى غير واضح. صادق كلهم ثقات، وصاب النبي بطريقة أولى يكون ثقات، ولم نحسن أصحاب السفينة نوح ومن هؤلاء الذين هذا انتخبهم من القوم ركبهم في السفينة لما نظم السفينة كما في بعض الروايات أنهما انحرفوا ولعله ماتوا. ولذلك في الآية الشريفة وجعلنا ذريته هم الباقي ذرية النوع، كما ذلك هؤلاء اللي كانوا أراجيف راحوا ولبقية ماتوا بعض السفينة خروج بعض خروج من السفينة ماتوا. فإذا هؤلاء من أصحاب النبي، وكذلك أصحاب موسى اللي راهوا وياه للطور وغير طور مصاحبان غير كافية في الأدارة. وليس لدينا نص شريف واضح من المعصوم يوثق كل من كان من أصحاب الإمام الصادق سامن. أصحاب باقي الأئمة هم كذلك بهم فاسد بهم صالح. أيضا هذا وأستدل أيضا بروايتهم ابن أبي عمر عنه بأنه لا يروي هذا الرجل إلا عن ثقة، ونسب هذا نسب عداوة إلى الشيخ طوسي. السيد العظم يقول هذا حدث، حدث تعبير إشكال بالحدث غير واضح. إنما نقول إما أن يقول الشيخ طوسي أنه تتبع واحدا بعد واحد ممن يروي عنه ابن عمي عمر وعرف عن كلهم ثقات، فما ذلك الشيخ طوسي بحث عن هذا الرجل وهو ابن رباح وابن رياض هو أيضا ثقته، ولكن لم يظهر هذا المعنى من كلام الشيخ طوسي. أو أن مقصوده هو عنده أنه تتبع هذا كل من هذا ما وجد راوي عنه ابن أمير فهو ثقته، فهذا يكون استقراء وهو يفيد أيضا ولا يفيد. وكذلك لو قلنا آمنا بابن أبي عمر هو قال أني لا أروي إلا عن ثقة ولي ثقة عنده، هذا أنه نقول بوثاقة كل من يقول بوثاقته ابن أبي عمر كلام هذا تقليد وليس بحثا. فالنتيجة إثبات عدالة وثاقة هذا الشخص صعب مستصعب، هذا من حيث السند، ويبقى كلام في الدلالة إن شاء الله.